بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شيء مما يتعلق بالضروري له لتحقيق رسالة العلم بنفسه في من حوله، وذكرنا كلمة جامعة للشعبي رحمه الله، لأن طالب العلم لا بد له من العقل والنسق، وسنواصل إن شاء الله في هذا المجلس ما يتعلق بهذه الأوصاف. وهذه الكلمة التي توقفنا عندها منسوبة لبعض الفلاسفة كما مر معنا، وهي أنه لا يتم العلم إلا بستة: ذهن ثابت، وزمن طويل، وكفاية، وعمل كثير، ومعلم حاذق، وشهوة. وكلما نقص من هذه الستة شيء نقص بمقداره من العلم. تكلمنا عن هذه الصفات، ووقفنا عند معنى الكفاية، وقلنا إن المقصود من الكفاية هو وجود حاجة له من الدنيا تغنيه في شأن معاشه، فكلما كان طالب العلم مستغنيا كان احتياجه إلى العمل وما يصرف فيه وقته من ضروريات المعيشة أقل، وكان الوقت الذي يبذله في التعلم ثم مستقبلا في التعليم أكثر، وكان فراغ ذهنه للعلم أكثر مما يجعل ذهنه صافيا قابلا للاشتغال، لا ينقطع بشيء من مشوشات الطلب. وأشرنا إلى أن الكفاية أمر في غاية الأهمية، وأنه يغني في كثير من الأحيان عن الاشتغال بأمور المعيشة زهد الإنسان في كثير من أمور دنياه. وهذا الزهد كلما كان في القلب كلما كان تعلق المرء بالدنيا أقل، ومن ثم فإنه يرضى بالقليل من المعيشة التي لا بد منها لكل إنسان. وإذا قل وجود الزهد في القلب كان تعلقه بالدنيا أشد وأعظم، والدنيا أودية لا حد لها، لا آخر لها، وعددها أيضا لا يحد، أودية لا تعد كثرة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. ولهذا إذا انشغل المرء بالدنيا انشغالا زائدا عن حاجته فلن يفرغ لشيء من معالي الأمور، لا من تعلم ولا من تعليم ولا غيرها من أمور الآخرة. فأمر الزهد من الأمور الضرورية لطالب العلم، فإنه ربما كان قليل المال إلا أن ماله يغنيه عن احتياجه لغيره، فإذا اكتفى بذلك راغبا فيما عند الله كان له وقت وفراغ ذهن يعينه على التحصيل، وإذا لم يكتفي وطلب زيادة فإنه سينشغل انشغالا زائدا ولا شك. وهذا الأمر نحن بحاجة إليه، خاصة في الأزمنة المتأخرة التي توسعت فيها الدنيا على الناس توسعا زائدا، وصارت المتع الدنيوية لا حد لها ولا عد، وكثير منها زائد عن الضروري للمعيشة، زائد عن الضروري للمعيشة. تأمل مثلا أحوال ركوب الناس اليوم للسيارات، كل السيارات تؤدي الغرض وتوصل الإنسان، صحيح أن منها ما يوصله براحة تامة ومنه ما قد يوصله بشيء من المشقة، لكن التوسع فيها شيء لا حد له وكله يؤدي الغرض. فلو زهد الإنسان ورغب فيما عند الله واكتفى بما يؤدي له حاجته لن تنقص عليه دنياه مطلقا، لن تنقص عليه دنياه مطلقا، ولن يحتاج إلى غيره. وأما الزيادة فهي شيء من الشرف الدنيوي الذي لا قيمة له إلا عند أهل الدنيا وفي نظر أهل الدنيا. فالزهد لطالب العلم من الخصال الشريفة والمهمة، وهو خصلة شريفة لكل مسلم، إلا أن من أراد أن يفرغ قلبه لهم الآخرة يحتاج إليه أكثر من غيره. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. كلما كانت نهمة الإنسان للعلم أشد احتاج للتفرغ أكثر، وربما تفرغ وانقطع عن الدنيا انقطاعا يضر به في معيشته، لكنه لا يبلغ ما يريد من دقيق العلم وجليله إلا بمثل ذلك. وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول: يستعان على الفقه بجمع الهم. تأمل هذه الكلمة، لأنها توقفنا على أن من فضائل التفرغ والانقطاع عن الدنيا استجماع هم القلب في الإقبال على هم الآخرة، فليست القضية مجرد أن يحتاج الإنسان للدنيا من أجل الاستمتاع ونحو ذلك، بل هذا الاستمتاع سيشغل القلب، وإشغال القلب يضره في شأن الطلب. يستعان على الفقه بجمع الهم، ذهنه وعقله مشغول انشغالا تاما بأمور التعلم بتصور المسائل، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا تزد. يستعان على إخراج المشاغل من القلب ومن هم الإنسان بأخذ اليسير عند الحاجة، إذا احتجت تأخذ مما أحل الله ولا تزد، ولا تزد حتى يبقى القلب مشغولا بمعالي الأمور، وهيها هنا مسائل تصور العلم. وقال إبراهيم الأجري: من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. لماذا؟ لأن قلبه ليس مشغول بشيء من أمور الدنيا، خال تماما لمسائل العلم. وكان النضر بن شميل يقول، وهذه كلمة مشهورة له وذائعة: لا يجد الرجل لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه في طلب العلم. وكنا قد أشرنا في آخر اللقاء الماضي إلى المناظرة التي جرت بين أبي الوليد الباجي وأبي محمد بن حزم رحمة الله عليهما، وكيف اعتذر كل واحد منهما في آخر المناظرة بضد ما اعتذر به الآخر. فأبو الوليد الباجي كان فقيرا شديد الفقر، حتى إنه لا يملك ما يوقد به مصباحا في بيته في زمن الطلب، وهذا فقر ليس وراءه فقر، فكان يضطر للخروج، بل جاء في ترجمته أنه كان يشتغل في الحراسة من أجل التكسب، من أجل التكسب يشتغل حارسا في الليل. المهم أنه كان لا يجد ما يوقد به المصباح في بيته، فكان يضطر إلى الخروج في الليل ليجلس في الطريق ليقرأ على مشاعل الحراس. وكان أبو محمد بن حزم من أسرة ثرية عرفت بالوزارة في الأندلس، فكانوا يوقدون في بيوتهم بالمصابيح المعقودة من الذهب والفضة، وكان إمام الأندلس في ذلك الوقت. فقامت بينهما مناظرات شهيرة، فكان أبو الوليد يعتذر في آخر المناظرة عن انقطاعه أو شيء من نسيانه لشيء من مسائل العلم، أو عن عدم توسعه في بعض مسائل العلم، يعتذر بهذا. فقال له: تعذرني، فإن أكثر مطالعاتي كانت على سرج الحراس. فأجابه ابن حزم وقال له: وتعذرني أيضا، فإن أكثر مطالعاتي على منائر الذهب والفضة. وكلاهما أشار إلى معنى ينتقص من العلم، فإن الفقير قد لا يجد من أدوات العلم ما يعينه، والغني بسبب انفتاح الدنيا عليه ينشغل بها انشغالا يمنعه عن الطلب، فإذا هداه الله إلى الطلب كان قلبه مشغولا بكثير من متع الدنيا، فلا يتفرغ للعلم، لا يتفرغ للعلم لكثرة القواطع والشواغل من متع الدنيا. ولهذا قال ياقوت الحموي لما أورد هذه المناظرة وهذين الاعتذارين اللطيفين، قال ياقوت: أراد، يعني ابن حزم رحمه الله، أن الغنى أضيع لطلب العلم من الفقر. وهذا أمر ملاحظ في الدنيا، ويكفي أن ننظر إلى حال العلماء في التاريخ إلى هذا الوقت، فإن الغالب عليهم هو الفقر، وربما جاءت إشارات إلى أسباب ذلك. ولهذا كلما تفرغ القلب لشأن الآخرة كان أكثر إقبالا عليها، وهذا الكلام لا يختص بالعلم وحده، بل بكل شأن من شؤون الآخرة. ومن هذا المأخذ فضل كثير من أهل العلم حال الفقير الصابر على الغني الشاكر، وهذه مسألة مشهورة، حتى إن جماعة من أهل العلم صنفوا فيها مصنفات مفردة، ومنهم من فضل الصبر مع الفقر على الغنى مع الشكر، ومنهم من فضل خلاف ذلك، لكن المؤكد عليه هو أن التفضيل ليس للفقر أو للغنى، بل لحال الصبر أو لحال الشكر، فليس المفاضلة هي بين الفقر والغنى، بل المفاضلة هي بين حال الفقير الصابر، خاصة إذا كان فقره اختيارا، وهو الغالب على أهل العلم، الغالب على أهل العلم أن فقرهم فقر اختيار بسبب انصرافهم عن الدنيا. وهذه شعبة، والشعبة الثانية هي حال الغني الشاكر، ولا شك أن الغني الشاكر في منزلة شريفة وعظيمة جدا، لأن الشكر مع الغنى قلما يجتمعان. وسنورد شيئا من أقوال الآئمة رحمهم الله في التنبيه على فضل هذه المنزلة تذكيرا لأهل هذا الزمان بمعنى قلت الإشارة إليه. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: الصبر على الفقر. تأمل في هذه الكلمات، كلها تدور حول حقيقة الصبر، فليس الفقر في ذاته هو المفضل، بل الصبر على الفقر الذي يرفع درجة الإنسان في الجنة ويعجل له بالحساب وبدخول الجنة بفضل الله وكرمه. كان أحمد رحمه الله يقول: الصبر على الفقر منزلة لا ينالها إلا الأكابر، لا ينالها إلا الأكابر. يقول: والفقر أشرف من الغناء. وهذه كما قلنا مسألة فيها خلاف، وليس الشأن الآن بالحديث عنها، فإن الصبر عليه مرارة وانزعاجه أعظم حالا من الشكر. ثم يقول: ولا أعدل بفضل الفقر شيئا. وكان كما يذكر عنه أصحابه يحب التخفف من الدنيا لأجل خفة الحساب، لأجل خفة الحساب. وكلامنا هو في دنيا مباحة، ليس في الدنيا المحرمة، لأنه ليس هناك مفاضلة بين مباح ومحرم، إنما المفاضلة هنا بين حالين مباحين. وقال أبو بكر المروذي رحمه الله: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: ما أعدل بالفقر شيئا، ما أعدل بالفقر شيئا، أنا أفرح إذا لم يكن عندي شيء. وهذا شبيه بالهدي النبوي في هذا. وكان يحب الفقراء، يقول المروذي: ولم أرى الفقير في مجلس أحد أعز منه في مجلسه. قال: وذكرت له رجلا صبورا على الفقر في أطمار، يعني في بقايا ملابس، فكان يسألني عنه ويقول: اذهب حتى تأتيني بخبره. ثم يقول أحمد رحمه الله عندما يذكر حال هذا الفقير: سبحان الله، الصبر على الفقر، الصبر على الفقر، ما أعدل بالصبر على الفقر شيئا. ثم قال: وكم بين من يعطى من الدنيا ليفتتن. وهذا هو المأخذ، الإنسان إذا أعطي من الدنيا ولو كان مباحا فهو معرض لأسباب كثيرة جدا من أسباب الفتن. إذا حرم كل هذه الأسباب لا يحتاج إلا إلى الصبر لينال منزلة عالية في الدار الآخرة. فيقول: كم بين من يعطى من الدنيا ليفتتن إلى آخر تزوى عنه، تمنع عنه الدنيا. ثم يقول لصاحبه: أتدري إذا سألك أهلك حاجة لا تقدر عليها أي شيء لك من الأجر؟ يعني هذه منزلة عظيمة. أسر أيامي إلي يوم أصبح فيه وليس عندي شيء، ما قل من الدنيا كان أقل للحساب، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس. هذا كلام الإمام أحمد، هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، يعني هو يختصر الفرق بين الفقر والغنى في أن الجميع سيأكل وسيلبس، لكن هذا لباسه دون لباس الأول وطعامه دون طعام الأول. وكان يقول: الغنى من العافية. وهذا لا شك فيه، الغنى من العافية، والدنو من المترفين فتنة، والجلوس معهم فتنة، وإن لكل شيء كرما، وكرم القلب الرضا عن الله تعالى. وكان يقول لبعض أصحابه: كم يعيش أحدنا؟ 50 سنة، 60 سنة، كأنك بنا قد متنا، ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. وهذا الكلام هو قليل من كثير مرويا عن الإمام أحمد رحمه الله، الذي كان مشهورا بزهده في الدنيا ورغبته عنها طلبا فيما عند الله عز وجل. وهذا هو الذي سميناه بفقر الاختيار، وقلنا إنه الغالب على أهل العلم، أن فقرهم هو فقر اختيار بسبب زهدهم في الدنيا لا بسبب عجزهم عنها. وقال يونس بن عبد الأعلى قال للشافعي: يا أبا موسى قد أنست بالفقر حتى لا أستوحش منه. وهذه منزلة عالية هي الرضا، هي الرضا. وقال لي: يا أبا موسى أزين شيء بالعلماء الفقر مع القناعة والرضا بهما. يقول يونس: وسمعته يقول فقر العلماء فقر اختيار، يعني بإمكانهم أن ينالوا الدنيا، بل من أقصر الطرق إلى الدنيا أن ينال العالم الدنيا بعلمه، يتزلف به إلى الحكام وإلى الأكابر فينال الدنيا، لكن ما أهونه وقتها عند الله عز وجل. وقال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول سمعت محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، سمعت محمد بن الحسن يقول لا يصلح في هذا الشأن إلا من أقرح البن قلبه، والبن نوع من الإدام الرديء، لا يصلح لطلب العلم إلا من تعب من كثرة أكله لهذا النوع من الإدام. وقال لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. فقيل له: ولا الغني المكفي؟ قال: ولا الغني المكفي. يعني لاحظ، الغني المكفي عنده من الدنيا ما يغنيه عن الانشغال بها فسيتفرغ لطلب العلم، لكن الشافعي بهذا الكلام يشير إلى معنى آخر، وهو أن الغني في الغالب قلبه معلق بالدنيا ولذائذها، فهذا يمنعه في غالب الأحوال عن تفريغ قلبه للعلم. لكن لا شك أن من طالع في أخبار العلماء في التاريخ رأى منهم من نال المنزلة العالية في العلم مع كونه قد ولد في أسرة شديدة الثراء، لكن كانت له همة عالية سامقة استطاع بسببها أن يزهد فيما بين يديه من المناصب والرياسة ومتع الدنيا، ولم يرضى إلا بهذه المنزلة الشريفة وهي أن يكون من أهل العلم. وكان الشافعي رحمه الله يقول لا يطلب هذا العلم من يطلبه بالتملل وغنى النفس فيفلح. الشخص الملول لا يصلح للطلب، وغنى النفس الذي في نفسه عزة تمنعه من التذلل لأهل العلم، وطالب العلم يحتاج إلى أن يتذلل لأهل العلم، بل ربما كان العالم كما يحصل في الماضي ربما يكون في أصله من الموالي، قد يكون عبدا فهو أقل منزلة، لكن وصل إلى منزلة عالية جليلة من العلم كحال عطاء وغيره من الأئمة، فإذا كان طالب العلم عزيزا عن أن يتذلل لمثل هذا ما أفلح في الطلب. يقول الشافعي: ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وخدمة العلم، وفي بعض الروايات وخدمة العلماء، أفلح. وكان يقول لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل. المقصود من هذا هو التنبيه على أن أمر الزهد في الدنيا والصبر على قلة المال اختيارا هو من المنازل العالية الشريفة، وأنها من أنفع الخصال لطالب العلم، من أنفع الخصال لطالب العلم. وقد أشار كثير من السابقين إلى أن الغالب على أهل العلم هو الفقر، وأن فقرهم هو فقر اختيار، السبب فيه هو رغبتهم في الانشغال بالعلم وعدم تضييع الأوقات في طلب الدنيا، هذا شيء. والشيء الآخر وهو خصلة نفيسة شريفة هو رفعة أقدارهم، رفعة أقدارهم عن
أن ينالوا الدنيا بعلمهم. ولهذا قال ابن خلدون في بيان هذا السبب وهو سبب أن الغالب على أهل العلم هو الفقر، يقول: وهم أيضا لشرف بضائعهم، بضاعة أهل العلم هي العلم، وهم أيضا لشرف بضائعهم أعزة على الخلق وعند نفوسهم، فلا يخضعون لأهل الجاه حتى ينالوا منه حظا يستدرون به الرزق، لا يتذللون بعلمهم ولا يتكففون ولا يطلبون، بل ولا تفرغ أوقاتهم لذلك لما هم فيه من الشغل بهذه البضائع الشريفة المشتملة على إعمال الفكر والبدن، بل ولا يسعهم ابتذال أنفسهم لأهل الدنيا لشرف بضائعهم، فهم بمعزل عن ذلك، فلذلك لا تعظم ثرواتهم في الغالب. إذن إذا تربى الطالب من أول شأنه على الرغبة فيما عند الله وترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا، كان بهذه المنزلة العزيزة إذا صار عالما لا يطلب الدنيا بعلمه. وقد رأينا في أخبار التاريخ كثيرا ممن طلب الدنيا بعلمه الذي حصله فهان عند الناس، وربما دخل في من التمس رضا الناس بسخط الله عز وجل. وهذا المعنى كما قلنا طويل، لكن تكفينا منه هذه الإشارة. وخلاصة الكلام أن المرأة والطالب في أول شأنه كلما تعلق قلبه فيما عند الله أعانه ذلك على انصراف قلبه عن النظر في الدنيا وملهياتها وملاذها، وهذا أنفع شأن له من أجل طلب العلم، لا ينشغل بكلام الناس وملهياتهم وحديثهم في هذه المتع وهذه الزينة، خاصة في هذا الزمان وقلبه مشغول وحاله مفرغ للتحصيل. نرجع إلى هذه الكلمة التي كنا في صدد شرحها. قلنا: لا يتم العلم إلا بستة أشياء: ذهن ثابت وزمن طويل وكفاية وعمل كثير وعمل كثير. العمل الكثير هذه الخصلة الرابعة التي ذكرت في هذه الكلمة، العمل الكثير. العلم بضاعة شريفة، والبضائع الشريفة معروف قدرها، لا تنال إلا بالجهد والتعب، وهذه البضاعة تحتاج إلى شروط خاصة كما مر معنا. من هذه الشروط بذل الجهد قدر الإمكان من أجل الوقوف على المسائل. العلم يدور حول آلتين: التحصيل من أفواه المشايخ ومطالعة الكتب، وهاتان الآلتان لا شك أنهما تحتاجان إلى تعب. من التعب أن يفرغ الإنسان وقته كله في طلب العلم، هذا في الغالب لا يطيقه إلا قلة من الناس، لأن الإنسان يحب أن يستمتع، يحب أن يخرج، يحب أن يلهو، يحب أن يتحدث، يسامر ونحو ذلك، فتفرغه للعلم لا شك أنه من الأمور المتعبة. استمراره في ذلك سنوات طويلة أمر متعب، لأن المشاهد في حال الناس كثرة الملل حتى في شأن الدنيا، حتى في شأن الدنيا الغالب على الناس سرعة الملل، فلا يداوم الإنسان على شيء ينفعه في غالب الأحوال. فالمرء إذن طالب العلم يحتاج إلى عمل كثير، يحتاج إلى بذل جهد، يحتاج إلى بذل جهد، وهذا الجهد لا بد أن يكون دائما كما مر معنا. هذا الجهد لا بد معه من زمن طويل، ليست القضية سنة أو سنتين، ليست القضية مرحلة دراسية جامعة أو نحوها، لا، بل هو استمرار كما مر معنا إلى ما شاء الله. ومما يروى في ذلك أن رجلا كان يطلب العلم فلا يقدر عليه، فعزم على تركه، يقولون فمر بماء ينحدر من رأس جبل على صخرة قد أثر فيها، شلال من المياه ينحدر على صخرة وقد أثر مع مر الزمن، أثر في الصخرة، فقال وقد أخذ العبرة من هذا المرأة، الماء على لطافته قد أثر في الصخر على كثافته. كان هذا المرأة عبرة له، وعرف أن الأمر يحتاج إلى مداومة وإلى جهد، الماء على لطافته قد أثر في الصخر على كثافته، ثم قال والله لأطلبن، فطلب فأدرك. وقيل للأصمعي رحمه الله كيف حفظت ونسي أصحابك؟ فقال درست وتركوا، حصلوا العلم جميعا لكن هو استمر في الدراسة والمراجعة، أما هم فتركوا. وهذا شأن الناس في كل زمان، ربما يشتغل بالعلم المئات لكن ينقطع الواحد تلو الآخر، وربما يحصل بعضهم علما جما لكنه ينقطع عن ممارسته وعن مراجعته وعن تعليمه فينسى. فالأصمعي ما جعل الفرق أنه هو أذكى منهم أو أشد حفظا أو نحو ذلك، أكثر نبوغا، لا، يقول الفرق بيني وبينهم أني درست وهم تركوا انقطعوا. وكلنا نعرف تلك الكلمة المشهورة ليحيى بن أبي كثير رحمه الله، لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، هذه قضية بينة. يعني الآن حتى الناس في العلوم الدنيوية إذا نظرت في أحوال من تميز منهم، من امتاز منهم بعلو درجاته وتقدمه، إذا صار من الأوائل على دفعته تجد أنه يبذل جهدا زائدا عن غيره، وهذا الجهد قد يمنعه في كثير من الأيام عن الاستمتاع بالنوم، يمنعه في كثير من الأيام عن كثير من خروجه من البيت والجلوس مع أصدقائه ونحو ذلك. فما بالك بعلوم الشريعة التي لها أول ولا آخر لها، ولا آخر لها كما سيأتي بإذن الله عز وجل. أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر؟ فالأمر لا بد فيه من بذل جهد ومن تعب، وهذا التعب حتى في جلوس الإنسان في بيته هو تعب. لما؟ لأنه انقطاع عن المتعة، انقطاع عن الجلوس مع الناس، مع المحادثة، مع إلى آخره. وقيل للشعبي رحمه الله من أين لك هذا العلم، من أين لك كل هذا العلم؟ فقال بنفي الاعتماد والسير في البلاد رحلة، هذه الرحلة لا بد منها حتى في هذا الزمن، لأن الإنسان قد يطلب العلم في بلد ويشتغل بهذا الطلب سنة أو سنتين أو ثلاثة حتى يصل إلى منزلة يحصل فيها ما عند أشياخه في هذا البلد، وفي بلد آخر هناك من أهل العلم من عندهم علم زائد على ما حصله، فلا بد أن يرحل إليهم، فلا بد أن يرحل إليهم. وهذه سنة أهل الإسلام منذ عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والسير في البلاد، وصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب، يعني جهد تلو جهد يحتاج إلى شيء زائد من الصبر. وكان العلامة ابن هشام النحوي المصري المشهور رحمه الله تعالى كان يقول ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لا يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذل. الذي يصبر الحسناء، الذي يخطب الحسناء وتطلب مهرا غاليا يصبر على البذل. ومما جاء في هذه الكلمة الجامعة فيما يحتاج إليه طالب العلم وعمل كثير، ومعلم حاذق، المعلم الحاذق الماهر ضروري للإنسان لطالب العلم في كل علم من العلوم. هذا الشأن لا يختص بعلوم الآخرة، لا يختص بعلوم الشريعة، بل هو ضروري في كل علم من العلوم. وقد رأينا في أحوال الدنيا، ورأينا أيضا كثيرا في أخبار التاريخ، كيف أن كثيرا من أهل العلم مهروا بسبب لزومهم لأئمة عصرهم. وهذا شأن ملاحظ في شأن علوم الدنيا اليوم، بعض الطلاب قد يتفوقون بسبب تمكن معلميهم من هذا العلم وسماحتهم في التعليم، وسماحتهم في التعليم، كما سيأتي إن شاء الله، في أن هذا المعلم لابد أن يكون سمحا مترفقا، يعطي ولا يبخل، ويترفق في العطاء ويصبر على الطالب، لأن الطالب قد لا يفهم فيقلب له أوجه الفهم إلى أن يفهم. لكن في هذا التعبير قال معلم حاذق، يعني متمكن، وسيأتي في كلام أبي الحسن الماوردي وصف العالم بالسماحة. فالمعلم كلما كان ماهرا وسمحا صبورا في التعليم كان تلقي الطالب للعلم أمكن وأقعد في نفسه. والمعلم الحاذق قلنا المراد به الماهر المتمكن من علمه، وهذا له شروط ليس المجال مناسبا الآن للحديث عنها، لأننا يعني ينبغي أن نتحدث في وقت آخر عن شروط العالم، لأننا في زمان يحتاج فيه الناس كثيرا إلى التمييز بين أهل العلم وبين غيرهم، لكثرة ما أفسدت وسائل الإعلام صورة أهل العلم، وكثرة من صدرت من الفقهاء الماجنين الذين لا عبرة بفتواهم ولا بموافقتهم في مسائل العلم فضلا عن مخالفتهم. فلعلنا إن شاء الله نتحدث في وقت آخر، لكن المقصود المعلم الحاذق عبارته عبارة أهل العلم، يحسن التعبير عن العلم بلغة أهله. ونحن نلاحظ في الدنيا أن كل علم له لغة تخصه، له مصطلحات تخصه. المعلم الحاذق كلما كان متمكنا من علمه أحسن نقل لغة العلم إلى طلابه، وهذا أمر ضروري. فتجد أن الطالب يتعلم لغة العلم ويتلقاها في مجالس الدرس بدون احتياجه إلى حفظ وإلى تكلف، كما يصنع الناس اليوم إذا كان المعلم غير ماهر وغير متمكن، تجد الطالب يتعب كثيرا ويحتاج إلى أن يحفظ أشياء كثيرة لا يفهم معناها، لكن يحفظها فقط من أجل الامتحان، من أجل الاختبار. في علوم الشريعة هذا لا يصلح. فالمعلم الحاذق من أول شروطه تمكنه من لغة العلم، ومنها أيضا تمكنه من تصوير المسائل ونصب الأدلة عليها. تصوير المسائل هذا أمر مهم يحتاجه طالب العلم في أول أمره، لأنه لا يعرف معاني هذه المسائل، فيحتاج أن يتصورها بالتمثيل بالتوضيح ونحو ذلك. لو تأملنا اليوم في كثير من أبواب الفقه نجد أن الإنسان لأنه قد لا يعايشها لا يعرف ما هو معناها، ما معنى التورق، ما معنى السلام، وقل مثل ذلك، أشياء لا يعايشها ولا تجري في لسان أهل العصر، كيف يفهمها؟ بحسن التصوير من المعلم. إذا لم يفهمها من المعلم تجد أنه ربما يحتاج إلى حفظ تعريفها وحفظ مثال، بينما الأمثلة لا تحفظ، يكفي أن يعرف الإنسان معنى هذا المصطلح ويمثل هو له بما شاء من الأمثلة. إذا احتاج الطالب إلى حفظ مثل هذه الأمثلة في هذه المسائل التي هي أمور واقعية في حياة الناس، تعرف أنه ما فهم المعنى فيحتاج إلى حفظ المثال. فإذا من شروط المعلم الحاذق حسن التصوير للمسائل ونصب الأدلة، نصب الأدلة عندما يقرر مسألة، يقرر حكما ما، يحسن نصب الدليل على هذه المسألة. ومن شروطه أيضا أن يكون قادرا على حفظ علمه بالرد على الشبه الواردة عليه، بالرد على الشبه الواردة عليه. يعني يأتيه إنسان فيقول له لكن هذا الكلام مدخول من كذا وكذا، يحسن الجواب. هذه شروط كلما توافرت في المعلم كان تمكنه من العلم أنفع للمتعلم. ولهذا مما قد يبتلى به الإنسان أن يتلقى، والكلام هذا يشمل حتى المسائل الدنيوية، حتى علوم الدنيا، أن يتلقى على معلم تصدر ولم يتأهل، هذه من البلايا. تخيل إنسان في علم الطب يعلمه معلم لم يتمكن من هذا العلم، كيف سيتخرج؟ تخيل فقيه يعلمه معلم ليس بفقيه، كيف سيتخرج؟ ربما يحسن أن يحفظ أشياء وأن يتلوها على مسامع الناس، لكن عند المشكلات لا يمكن أن يلجأ إلى مثل هذا. إذن هذه شروط في المعلم لكي يكون حاذقا، وهذه شروط علمية، لكن ثمة شروط أخرى هي شروط عملية في المعلم، لأننا نتحدث عن علم يوصل إلى الدار الآخرة، عن علم الشريعة. وعلم الشريعة كما قلنا هو علم يوصل إلى الدار الآخرة، فنحتاج إلى شروط في المعلم تتعلق بعمله هو لكي يصبح قدوة، لأن المعلم في الشرع الشيخ العالم يوصف بالإمامة، والإمام من كان يقتدى به في علمه وعمله. فالقدوة له شروط في نفسه زائدة على العلم تتعلق بعمله، لكن كما قلنا هذه زائدة عن حد العلم، ولذلك نتحدث عنها في مكان آخر. المقصود المعلم الحاذق سبب من أقوى الأسباب الموصلة إلى العلم، وعدم توفره قد يكون سببا لانقطاع الطريق على المتعلم، على طالب العلم. قد تتوافر كل الشروط لطالب العلم لكن لا يوجد له معلم حاذق، فماذا يصنع؟ قد يتعلم أشياء مغلوطة، قد يقرأ أشياء بنفسه فيتصورها على غير وجهها، وهذا أيضا من الغلط، وكل هذا مما يطول عليه الطريق تطويلا زائدا، هذا إذا حصل، وإلا فالغالب أنه لم يحصل. والخصلة السادسة المذكورة في هذه الكلمة وشهوة، أي رغبة جامحة في التعلم، وهذا أمر ملاحظ أيضا. نلاحظ اليوم من أسباب تمكن بعض الناس من بعض العلوم الدنيوية تعلق قلبه بهذا العلم، رغبته بهذا العلم، فهو لا يشتغل به من أجل الشهادة فقط، من أجل تحصيل درجات محددة فقط، لا، أصبح العلم متعة له، فتجد أنه مستعد أن يصرف أوقاتا زائدة في التعلم، وأن يصرف مالا زائدا من أجل تحصيل كتب زائدة، من أجل أن يرحل لحضور مؤتمرات، لحضور نحو ذلك. وهكذا الشأن في هذا العلم الشرعي الشريف، كلما كانت رغبة الإنسان فيه أقوى استطاع أن يحصل أكثر. الرغبة الزائدة تعينه على الصبر على مشاق الطريق، تعينه على الاستمرار، تعينه على أن يبذل بطيب نفس، يبذل بطيب نفس، ما يستغلي الأشياء، ما يستغلي الأشياء، ما يقول هذه الرحلة لو أردت أن أرحل وأمكث في ذلك البلد شهر أو شهرين من أجل التلقي سأصرف مالا زائدا، لا، ما يفكر هكذا، هو يفكر في كم سيحصل من الفائدة. فإذا الرغبة لا شك أنها شرط مهم، لكنها شيء نفسي، شيء نفسي، وهي الدافع الذي يدفع الإنسان ويجعله مستمرا في هذا الطريق. الجامعة، ولننتقل إلى كلمة غيرها وهي من الكلمات الجامعة أيضا، وقد اخترتها لما فيها من غرابة. وهذه الكلمة منقولة عن أبي نصر الفارابي، وهو من كبار الفلاسفة، والفلاسفة هؤلاء الفلاسفة الإسلاميون لا شك أنهم محل وقفة، وقد خرجوا بأقوال مبتدعة في الدين، لا شك أنهم محل وقفة، وقد خرجوا بأقوال مبتدعة في الدين، خرج كثير منهم بها عن حد الإسلام، ومنهم هذا الرجل الفارابي، فإنما نسب إليه من الأقوال في مسائل الاعتقاد أمر في غاية البشاعة، وهو مستنكر جدا. لكن تأملوا في كلمته هذه التي حكاها في صفات المتعلم، كان يقول: ينبغي لمن أراد الشروع في علم الحكمة، يعني في علم الفلسفة، تخيل سيذكر شروطا لأي شيء، لعلم مغموص على صاحبه، منتقص عليه في دينه، في عبادته، في إيمانه، لكن تخيل كيف يشترط مثل هذه الشروط. يقول: ينبغي لمن أراد الشروع في علم الحكمة أن يكون شابا صحيح المزاج. هذا أمر مهم، لأن صحة المزاج تؤذن بوفور العقل، تؤذن بالاعتدال في الحكم على الأشياء، فهي خصلة شريفة. متأدبا بآداب الأخيار، قد تعلم القرآن واللغة وعلم الشرع أولا. ولو أن الناس اليوم في علومهم الدنيوية يشترطون مثل هذه الشروط لصارت كل علوم الدنيا نافعة لأهل الإسلام، وما حصل هذا الفصام النكد بين علوم دنيوية تطلب للدنيا فقط ولا يحتسب صاحبها شيئا من الأجر عند الله بتعلمه بهذه العلوم أو بعمله بها. ثم يقول: ويكون صينا عفيفا متحرجا صدوقا معرضا عن الفسق والفجور والغدر والخيانة والمكر والحيلة، ويكون فارغ البال عن مصالح معاشه، ما عبرنا عنه بالكفاية، فارغ البال مطلقا لا ينشغل بأمر المعاش، ويكون مقبلا على أداء الوظائف الشرعية. تقدم معنا في كلام الشعبي أن يكون ناسكا مشتغلا بالعبادة، غير مخل بركن من أركان الشريعة، بل غير مخل بأدب من آداب السنة، ويكون معظما للعلم والعلماء، وهذا أمر لا بد منه، لأنه أعظم أمانيه أن يحصل العلم وأن يكون من العلماء، فلا بد أن يكون معظما لهم، وإلا فلن يرجو أن يسلك مسالكهم وأن ينزل منازلهم. ولم يكن عنده لشيء قدر إلا للعلم وأهله، وهذا كلام في غاية النفاسة. لا يكون عنده قدر مطلقا لأهل الدنيا ولا لمنازلهم ولا لجاههم، هذه الأشياء كلها لا تغره. نعم هو يعامل كل الناس بمقياس الشرع وينزل الناس منازلهم، لكن الدنيا ليست معظمة في نفسه، فتعظيمه لا يكون إلا للعلم ولأهل العلم. وهذا لا يعني أنه ينتقص من أقدار أهل الدنيا أو يحتقرهم أو لا، بل المقصود أن التعظيم منصرف إلى العلم وأهله، لا يغتر مطلقا بمقاييس الدنيا. ويكون معظما للعلم والعلماء، ولم يكن عنده لشيء قدر إلا للعلم وأهله، ولا يتخذ علمه من جملة الحرف والمكاسب. ليست القضية أنه يطلب شهادة يتوظف بها، هذا العلم أشرف من أن يطلب به الدنيا. الدنيا كلها بحذافيرها أقل قدرا من العلم، فالعلم أشرف من أن يبتغى به مكسب من المكاسب الدنيوية، يتعلم علما شريفا كعلم القرآن من أجل أن يعين في وظيفة يتكسب بها بضعة ألوف في كل شهر، هذه من أعظم الإهانات للعلم ولأهل العلم. فهو تخيل هذا الكلام يقوله فيلسوف كنصائح لعلم الفلسفة. لما يقول هذا الكلام؟ لأنه جعل هذا العلم أشرف شيء في الوجود، فاختار له من الشروط والصفات ما يليق بمن يطلب هذا الشرف. فما بالك إذن بعلم الشريعة؟ هذا الرجل يقول لا ينبغي أن يكون علم الحكمة، علم الفلسفة من العلوم التي يتكسب بها، هي أرقى من ذلك، فما بالك إذن بعلم الشرع، بعلم القرآن والسنة وأدواتهما. ولا يتخذ علمه من جملة الحرف والمكاسب وآلة لكسب الأموال، لا، هو أشرف من ذلك وأرقى، كما تقدم في كلام ابن خلدون، العلماء بضاعتهم أرقى وأشرف من أن يتذللوا بها لأهل الدنيا أو أن ينالوا بها شيئا من عرض الدنيا. ومن كان بخلاف ذلك، يعني من تعلم علم الحكمة بخلاف هذه الشروط، بخلاف هذه الشروط، يقول فهو حكيم زور، ليس حكيما، يعني ليس فيلسوفا حقيقيا، بل هو مزور. فكما أن الزور لا يعد من الكلام الرصين، فكذلك من كانت أخلاقه خلاف ما ذكرنا لا يعد من جملة الحكماء. ثم يقول من لا يهذب علمه أخلاقه في الدنيا لا تسعد نفسه في الآخرة. إذا علم الإنسان ما هذب أخلاقه ما نال السعادة في الآخرة. وكما قلت هذا الكلام من أغرب ما يكون، لأنه يقوله فيلسوف منتقص من دينه ومن عبادته ومن إيمانه، ومع ذلك يشترط مثل هذه الشروط في عبادة الإنسان وفي ديانته وفي صيانته لنفسه إذا أراد أن يطلب علم الحكمة. فما بالك بمن أراد أن يطلب علما لا يليق أن يطلب به إلا وجه الله عز وجل، علم الشريعة لا يليق أن يبتغي به الإنسان إلا وجه الله، ولهذا لو ابتغى به غير وجه الله كان متوعدا وعيدا شديدا بأن يكون من أول الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. فهذا العلم الشريف لا يبتغى به إلا وجه الله، فلا شك أنه يحتاج إلى مثل هذه الشروط الجليلة والشريفة، لأن صاحبه سينال به منزلة شريفة عالية. وهذه الكلمة كما قلت هي من ألطف، وهي كذلك من أغرب ما يقرأه الإنسان عن الشروط التي لا بد منها من أجل تحصيل علم من العلوم. ولو أن الناس اليوم في علومهم الدنيوية تأدبوا بمثل هذه الآداب لكانت علومهم الدنيوية سببا لنيل مرضات الله عز وجل، ولما حصل هذا الفصام النكد الذي نعاني منه اليوم في بلاد الإسلام عندما استوردنا علوم الدنيا من الغرب بآدابهم وأخلاقهم، وانفصلت الدنيا عن الآخرة. يتعلم الناس اليوم الطب لماذا؟ ليكون طبيبا مشهورا وليحقق مكاسب عالية، يتعلم هندسة لمثلها ونحو ذلك، ولا يذكره أحد من معلميه بحسن الأدب ولا حسن السمت، ولا أن يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، ولا أن يحصل من علوم الدين ما يغنيه ويصحح له عبادته. ولا شك أن هذا من أعظم أسباب نكد الدنيا اليوم، ومن أعظم الأسباب التي جعلت كثيرا من الناس يظن أنه إذا أراد أن يسير في طريق الدنيا فلا بد أن يترك الدين، وإذا أراد أن يسير في طريق الدين فلا بد أن يترك الدنيا. ومع ذلك نلحظ أن مثل هذا الفيلسوف يضع شروطا واضحة ومحددة بل وشديدة تتعلق بعبادة من يريد أن يطلب هذا العلم الذي هو مغموس على صاحبه. وسنختم هذه الكلمات بكلمة جامعة لأبي الحسن الماوردي الفقيه الشافعي المشهور رحمه الله تعالى، جمع فيها هذه الشروط جمعا ملخصا مفيدا. قال: وأما الشروط التي يتوفر بها علم الطالب وينتهي معها كمال الراغب، يتوفر يتكامل بها علم الطالب مع ما يلاحظ به من التوفيق، يعني يقول هناك شروط لكن قبل هذه الشروط لابد من توفيق الله عز وجل، وتقدم معنا أن توفيق الله عز وجل لا ينال إلا بحسن العبادة، عندما تكلمنا على كلمة الشعبي رحمه الله في اشتراط النسك لطالب العلم، هذا التوفيق لا يناله الإنسان إلا بحسن صلته بالله. الماوردي يجعل هذا التوفيق شيء قبل الشروط، قبل هذه الشروط، يقول: مع ما يلاحظ به من التوفيق ويمد به من المعونة، يعني من معونة الله عز وجل، فتسعة شروط هي كالتلخيص لكل ما تقدم معنا من الكلام، ولهذا أثرت أن نختم بها. الأول: العقل الذي يدرك به حقائق الأمور. والثاني: الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم. والثالث: الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه. هذه الشروط الثلاثة هي تفصيل لكلام الشعبي في اشتراط العقل. هنا الماوردي فصل العقل تفصيلا جيدا، تقدم معنا الإشارة إلى أن الآلة العقلية على قسمين: حفظ وتصور، يحفظ الحقائق يحفظ المصطلحات، والحفظ في علوم الشريعة أمر كثير جدا ويحتاج إليه حاجة أكيدة ولا شك في ذلك. والقسم الثاني ما يتعلق بالتصور الفهم، المتعلم يحتاج إلى نوعين من الفهم كما ورد هنا في كلام الماوردي. النوع الأول يحتاج إلى سرعة الفهم من أجل أن يتلقى عن أشياخه ومن أجل أن يفهم ما يقرأه، وكلما كان فهمه أجود وفر في الزمان. والنوع الثاني فهم يحتاجه عند التأمل في الحقائق والوقوف على غوامض العلوم، هنا هذا الفهم يحتاجه عند الاجتهاد، عند المذاكرة، عند الامتحان. يعني هو تعلم علما لكن أراد أن يمارس هذا العلم، أراد أن يطبقه، أراد أن يجتهد في فهم نازلة، أراد أن يعرب جملة، يعرب آية ونحو ذلك، يحتاج إلى فهم ثاني غير الفهم الأول. الفهم الأول ساعده على تصور الحقائق الواردة عليه ابتداء، كلها حقائق جديدة ثم فهمها فاستقرت في قلبه. يحتاج إلى فهم ثاني عند التطبيق، يحتاج إلى فهم ثاني عند التطبيق. ولهذا نلحظ أن الفقيه كلما كان حاد الذهن كان اجتهاده أدق وأجود في الوقوع على حكم النازلة. كل هذا إذن يتعلق بالعقل، كلما كان عقل الإنسان أوفر كلما كان استيعابه للعلم ثم عمله بالعلم وتعليمه للناس أجود. ثم يقول: والرابع الشهوة التي يدوم بها الطلب. وقلنا الشهوة المراد بها الرغبة في العلم، الرغبة الأكيدة التي لا تنقطع مع ما يأتيك من الصوارف والشواغل والقواطع، وهي كثيرة. وكلما كان الإنسان مخلصا كلما تعرض لهذه الأشياء أكثر وأشد حتى يرفع الله عز حتى يرفع الله من درجته. يبتلى المرء على قدر دينه. من الابتلاء أن الإنسان إذا اشتغل بعبادة من العبادات كثرت عليه الشواغل والصوارف، هذا من الابتلاء. فالمؤمن يعلم أن هذا ابتلاء من الله عز وجل، إن صبر عليه رفع الله درجته في الجنة. فهذا المرء كلما كانت رغبته فيما عند الله من أجل التعلم أعظم كان دافعه للعلم أبلغ. الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل. قلنا العلم يحتاج إلى كل عمر الإنسان، فإذا كانت رغبته قليلة ما يستمر إلا 5 سنوات 10 سنوات، بينما نحتاج للاشتغال بالعلم إلى الممات كما تقدم معنا. والخامس الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب، ما تقدم التعبير عنه بالكفاية، تغنيه عن كلف الطلب. يحتاج إلى مال يكفيه، هذا المال يستعين به على طلب العلم. والسادس الفراغ الذي يكون معه التوفر، فراغ من نعمة الله عز وجل على الإنسان الفراغ. وكثير من الشباب اليوم لا يعرف هذه النعمة، يظن أنه في أثناء دراسته في المدرسة أو في الجامعة مشغول في الدراسة، فيقول: إذا فرغت من الدراسة سأتفرغ للطلب أو أتفرغ للحفظ أو أتفرغ للقراءة. ينسى هذا المسكين أنه كلما ازداد يوما في الدنيا ازدادت مشاغله. إذا تخرج من الجامعة يظن أنه سيأتيه الفراغ، لكن ما الذي سيأتيه؟ ستأتيه الوظيفة، ومع الوظيفة الأسرة وإعالة الأسرة ثم الأولاد ومشاغل الأولاد. والأمر كما قال الأول: ذهب الفراغ فلا فراغ إلا عند الله. إذن يمسك الإنسان بوقته بفراغه في ساعته التي يعيشها ويظن به كما يظن الإنسان بالذهب، ويستثمر هذا الفراغ، ويعرف أن الأيام القادمة ستحمل معها كل جديد من المشاغل والقواطع، فينتهز الفراغ. والفراغ يغفر للإنسان في أول أيام عمره في شبابه، ويقل كلما تقدمت به السن لازدياد المسؤوليات عليه. إذن السادس الفراغ الذي يكون معه التوفر، وفرة في الوقت يستطيع أن يمضيها أن يمضي هذا الوقت في الطلب، ويحصل به الاستكثار، يحصل به الاستكثار، بدل ما يقرأ ساعة يقرأ 10 ساعات، بدل ما يكرر المحفوظ 10 مرات يكرره 100 مرة فيستكثر بسبب وجود الفراغ. والسابع عدم القواطع المذهلة، الأشياء التي تشوش الذهن، حتى لو كان عنده فراغ قد يبقى ذهنه مشوشا بسبب هذه القواطع المذهلة. قد يكون عند الإنسان فراغ نعم، لكن هناك قواطع تشغل ذهنه عليه، يبقى الذهن معلق، ها ماذا حصل في كذا أو كذا، ربما يحصل كذا إلى آخره. عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض. والثامن طول العمر مع المحبرة إلى المقبرة، طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال. يعني ليست القضية فراغ فقط في أول عمره، بل يحتاج إلى أن يمضي عمره كله، وكلما طال به العمر في حسن عمل ازدادت منزلته عند الله عز وجل، وكلما انشغل بالتحصيل في عمره ازداد تحققا بالعلم ونفعا للناس، نفعا للناس. ولهذا من أعظم المنن على المرء أن يمن عليه إذا بلغ منزلة التصدر أن يمن عليه بتعليم العلم، لأن تعليم العلم يحقق من علمه، هذا فضلا عما في تعليم العلم من نفع للناس ورفع في الدرجات في الدار الآخرة. تعليم العلم يجعل الإنسان متحققا من علمه لكثرة ما يحتاج إلى تكرار للعلم وتصوير للمسائل وضرب أمثلة وإجابة على الإيرادات التي قد تأتيه من طلاب العلم والشبهات ونحو ذلك. فطول العمر واتساع المدة يقول لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال. ثم يقول والتاسع الظفر بعالم سمح، تقدم معنا التعبير عن ذلك بالمعلم الحاذق، هنا يصف العالم بصفة أخرى وهي السماحة. نتوقف إذن ونواصل إن شاء الله بعد الأذان. نعود إلى الشروط التي ذكرها الماوردي رحمه الله. ولنقف وقفة سريعة عند الشرط الثامن الذي ذكره قبل أن ننتقل إلى التاسع، وهو طول العمر واتساع المدة، قال لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال. تقدم معنا الإشارة إلى حاجة المرء إلى الزمن الطويل من أجل التعلم، وحاجته إلى البركة في الوقت، وحاجته إلى تقديم الأهم على المهم في تعلم العلوم. وقد ذكر العلامة الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه أليس الصبح بقريب تقريرا نفيسا لبعض علماء تونس كتبوه بسبب بعض الإجراءات التي حصلت في تعليم العلم الشرعي في جامع الزيتونة وفي القيروان وفي تلك البلاد، فاعترضوا على بعض هذه الإجراءات، وأشاروا في هذا التقرير إلى بعض ما يحتاجه العلم من اجتهاد ومن طول زمن ونحو ذلك. وكان مما ذكروه قولهم إن العلوم الشرعية متسعة جدا لا يفي بالاستيلاء عليها العمر الطويل، بسبب ما هي عليه بذاتها من كثرة فروعها، من كثرة أصولها وفروعها، وتعدد مسائلها، وتعدد وسائلها، وأقوال أئمتها التي لا غنى عن الوقوف عليها، مما يحتاج معه طالبها إلى مزاولة فنونها مرة بعد أخرى. يعني ليست القضية أن يحصل الإنسان الكتاب ويقرأه مرة واحدة، بل يحتاج يكرر مرة بعد أخرى ليتمكن من معرفة مضانها وتقييد مطلقها وتخصيص عامها وغير ذلك مما يحتاج إلى زمن مديد يخوله مطالعة الكتب المطولة وحفظ ما لا بد منه من كتب أصولها وفروعها، بل ومن كتب الفنون التي هي وسائل إليها. وبدون ذلك لا يمكن لمزاول العلوم الشرعية الحصول على ملكة فيها. وهذا الكلام بين في أن العلم له أول وليس له آخر، ولهذا من أشد ما يغبن فيه طالب العلم أن يحصل علما جما في أول طلبه، خاصة إذا تخصص في دراسة العلوم الشرعية في الجامعة ويكتفي بذلك بحجة أنه قد أنهى سنوات الدراسة، وهو ما أنهى إلا شيئا يسيرا من الأصول. ولهذا فالأمر كما عبر عنه الماوردي طول العمر واتساع المدة، هذا شيء زائد على ما تقدم من الفراغ. ثم يقول والتاسع الظفر بعالم سمح بعلمه متأن في تعليمه. تقدم في الكلام السابق وصف المعلم بأنه حاذق، يعني متمكن من العلم، لكن هنا الماوردي يشير إلى مأخذ آخر وهو السماحة في التعليم واللين، سمح بعلمه متأن في تعليمه، يصبر على الطالب. ثم يقول وهذا كما قلنا لعلنا إن شاء الله نفرد له حديثا مستقلا فيما يتعلق بشروط المعلم. ثم يقول فإذا استكمل هذه الشروط التسعة فهو أسعد طالب وأنجح متعلم، هذا كما قلنا فضلا عن توفيق الله ومعونته له التي تقدم ذكرها في أول كلامه. إذن هذه الشروط هي زبدة وتلخيص لكل ما تقدم معنا في ذلك الكلام. وسأختم هذا الموضوع بتلخيص أبرز ما قررناه في هذين المجلسين جمعا لفوائدهما وتأكيدا على هذه الحقائق. فمن ذلك ما أشرنا إليه في أول حديثنا أن العلم الشرعي ليس مسائل تحفظ وتتلى فحسب، بل هو طريقة للحياة. ولهذا كلما كان الإنسان أعرف بربه كان أخشى له، كلما كان متمكنا من علمه كلما كان متعبدا لربه، كلما كان أكرم على خلقه ونحو ذلك. ولهذا فمن الطبيعي أن حياة طالب العلم لن تكون كحياة غيره، كما أن حياة العالم لن تكون كحياة الجاهل. ومن المسائل التي ركزنا عليها أيضا أن العلم بيئة، بيئة يعيش فيها الإنسان، ولهذا كلما قويت هذه البيئة التي يعيش فيها المرء كلما أعانته على التعلم وحفظت عليه علمه وانتفعت بعلمه بعد أن يبلغ منزلة التصدر والتأهل للتعليم. وكلما كانت البيئة فقيرة قل تأهيلها لطلاب العلم وقل انتفاعهم، قل انتفاع البيئة وأهل البلد بمن فيها من علماء. وقد رأينا أن العالم قد ينزل في بلدة أو في مدينة فلا ينتفع به ولا يحصل العلم عليه أحد فلا يستفاد منه، ويرحل إلى بلدة أخرى فينتفع به انتفاعا عظيما وينشر علمه وينتفع إن كان في الفتوى أو في وقوفه مع الناس في أمورهم العامة والخاصة وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر ونحو ذلك. فالعلم إذن بيئة ومنهج حياة، ومن أعظم ما يعين على الطلب أن يكون الإنسان في بيئة علمية تقدر العلم وأهله، يدفع الأب أولاده إلى التعلم، وتربي الأم أبناءها على أن العلم هو أشرف موجود وأعلى غاية في هذه الحياة الدنيا. ومما أشرنا إليه أيضا أن العلم درجات، منه ما هو فرض عين على كل مسلم، وهذا بحسب حال المسلم واشتغاله بمسائل الدنيا فبعض الناس يحتاج إلى تعلم أشياء زائدة على غيره بسبب وظيفته أو عمله الدنيوي. وقلنا هذا النوع من العلم لا يحتاج إلى الشروط التي ذكرناها، بل هذه الشروط التي تحدثنا عنها هي لمن أراد أن يتفرغ لطلب العلم الزائد على الفرض للعلم المستحب الذي سيشتغل به في باقي عمره، وربما إذا تمكن وتأهل تصدر وانتفع الناس بعلمه. فهذه الشروط إذن تتعلق بهذا النوع من العلم الذي سيصبح صاحبه أحد نقلة العلم ومعلميه إلى من يأتي بعده من أجيال. ومما يجدر ذكره هنا أن هذه الشروط دليل بين وواضح على شرف العلم وفضل أهله، ولهذا ليس بغريب أن الأمر كلما شرف كلما ازدادت صعوبة تحصيله، وكلما ازدادت الشروط الموضوعة في طريق من أراد أن يشتغل به. وهكذا الشأن في أمر العبادات، تجد أن مكملاتها وآدابها ومستحباتها كثيرة. لما؟ لفضلها عند الله ورفعة درجتها ونحو ذلك. ومما يلخص ما تقدم أيضا أن الشروط هذه التي ذكرناها على نوعين: شروط في نفس الطالب، وشروط خارج عنه توجد في المكان في البيئة التي يعيش فيها. والشروط التي في نفسه أيضا على نوعين: منها شروط تتعلق بالعلم، ومنها شروط تتعلق بالعمل. الشروط التي تتعلق بالعلم هي أشياء تعينه على تصور العلم وعلى حفظه والانتفاع به. أما الشروط التي تتعلق بالعمل فهي شروط تأتي لأن هذا العلم عبادة يتعبد به صاحبه لربه عز وجل، فاحتاج إلى شروط زائدة تتعلق بالعمل، بعبادته، بزهده، بنحو ذلك، لكي يصبح هذا العلم شريفا لا يبتغى به إلا الله سبحانه وتعالى. وأخيرا، هذا الكلام الذي ذكرناه وأشرنا إليه مما يحتاج إليه عامة الناس وخاصتهم، حتى يعرف الناس أن العلم هو من أشرف المطالب التي لا بد أن يشتغل بها، ويعين أبناءهم ويعين طلاب العلم من أقاربهم وممن يعرفونهم على الطلب، وينصحوهم بحسن التعبد والتذلل لله عز وجل، وأن مثل هذا لا يليق بك كطالب علم، ولا بد أن يكون لك من الأدب كذا وكذا. فطالب العلم بحاجة كما قلنا وسنؤكد على هذا في المستقبل، بحاجة إلى بيئة تعينه على الطلب وتفرحه بعلمه، يفتخر الإنسان بأن ابني طالب علم مشتغل بالتعلم، يحفظ القرآن، حفظ القرآن، وابنتي هكذا، هذا مما يعين على التعلم وعلى الطلب. وينبغي أن يعرف الناس أن هذه الدنيا كما قال الإمام أحمد، كم سيعيش؟ 50 سنة؟ 60 سنة؟ ثم سيلقى وجه الله عز وجل، فبأي شيء سيلقاه؟ سيلقاه بالمال الذي حصله؟ بالرتب والوظائف؟ بالمناصب؟ لا، سيلقاه بما قدم إلى الدار الآخرة. ولا شك أن أشرف ما يقدم إلى الدار الآخرة هو ما ابتغي به وجه الله عز وجل من علم وعمل. نختم حديثنا بالإجابة على الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع. عندنا 2 أو 3 دقائق. هذا سائل يقول: ما المقصود بالفقر؟ وهل هو الذي لا يجد الطعام من هو متوسط الحال؟ لا، الفقر لا شك أنه درجات، وحديثنا هو في الفقر الذي يجد الإنسان معه البلغة، يجد معه الضروري من العيش بحيث لا يحتاج إلى تكفف الناس ولا إلى سؤالهم. وهو أيضا الفقر المصحوب بالصبر، المصحوب بالصبر. ولهذا قلنا المفاضلة هي بين الفقير الصابر وبين الغني الشاكر، فهي في حقيقتها مفاضلة بين الصبر وبين الشكر. لكن المقصود هو الفقير الذي يجد مادة تغنيه عن سؤال الناس، ليس الفقير الذي لا يجد فيحتاج إلى السؤال، لا، هذا يجب عليه أن يعمل لكي يكف نفسه عن السؤال. وإنما حديثنا عن الفقر الذي يغني، الذي يجد الإنسان معه ما يستغني به عن سؤال الناس. ما هي السنة التي ينبغي لطالب العلم أن يحافظ عليها؟ هذا ربما تأتي الإشارة إليه، لكن إجمالا يقال إنها السنن التي تعلمها، السنن التي تعلمها. والطالب كلما كان عاملا بعلمه كلما استعان بذلك على الحفظ وكان موفقا بإذن الله عز وجل. وهذا هو شأن الأئمة وهديهم، الاستعانة على العلم بالعمل به. ولا ينبغي لطالب العلم أن يترك سنة تعلمها وعرف فضلها، بل ينبغي أن يعمل بها ولو قليلا، ولو قليلا. نعم، هذا سائل يسأل عن الفلاسفة. أجبنا، يعني أشرنا أنهم طائفة اشتغلوا بتعلم الأمور الغيبية، وهذا هو ما استنكر عليهم بالطرق العقلية المحضة بعيدا عن الوحي، ولهذا لا نجد لهم كما أشار ذكرا حسنا. وأشرت إلى هذا، ولهذا قلت إن هذه الكلمة مستغربة، لأنها تصدر من متفلسف يعلم طلاب الفلسفة كيف يطلبون العلم، واشترط فيها شروطا كثيرة تتعلق بالأدب وحسن السمت والهدي والعبادة. وقلنا لهذا، إذا كان هذا الشرط أو إذا كانت هذه الشروط تشترط في من يطلب علوما لا تنفع، فما بالك بأشرف العلوم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.